إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس كنا انتهينا من الكلام على زيادة الثقة. ما هو خلاصة القول فيها؟ فماذا في القرائن من تلك القرائن التي ترجح بها أحد الوجوه؟ أحسنت، إما أن يكون كثرة العدد من بعض الرواة، وأيضا من القرائن يعني حفظ بعض الرواة على بعض وتقدمهم في الحفظ. ما ذكره هنا عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، فهل هذا مذهب للبخاري مطلقا وإنما ماذا يعني في حديث بعينه، وهو حديث ماذا؟ لا نكاح إلا بولي. وأما مذهب البخاري فقد نقل أهل العلم عنه أنه يرد زيادات من من ثقات. ثم دخلنا في المدلس. ما هو الحديث المدلس؟ أحسن، يعني أخفي عيب في إسناده حتى ظهر سالما، مأخوذ من ماذا؟ والدلس في اللغة هو يدل على ستر وخفاء وظلمة، وشبه فعل هذا المدلس بالظلمة لأن الظلمة ماذا؟ تخفي الأشياء وتسترها، تستر الأشياء وتخفيها، فكذلك المدلس. طيب، التدليس قسمان، أخذنا أمس القسم الأول منه، ما هو هذا القسم الذي تعرفه؟ تدليس الإسناد، وضابطه طيب أحسن أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمع بصيغة لا تقتضي السماع. ذكر هنا قال أو عمن عاصره ولم يلقه، هذا قول لبعضهم أنه يقول إنه تدليس. والذي اختاره ابن حجر وغيره أن هذا ماذا يسمى؟ مرسل خفي. أحسن، فما الفرق بين المرسل الخفي والتدليس؟ التدليس يكون سمع منه بعض ولم يسمع منه البعض الآخر، والمرسل الخفي لم يسمع منه ولا شيء، إنما مجرد معاصرة. ماذا قال شعبة في التدليس؟ وقال أيضا التدليس أخو الكذب، ذكره هنا عن الشافعي، وإنما هو عن من؟ عن شعبة، رواه الشافعي عن شعبة. ثم ذكر قصة فيها تدليس لسفيان بن عيينة. ذكر أهل العلم مزية لتدليس سفيان بن عيينة، ما هو الخصوصية فيه؟ لا يدلس إلا عن ثقة، نص عليه الحاكم وابن حبان وغيرهم. وصلنا هنا. طيب، بقي الذي في إسناد شعبة، أن شعبة يقول إن أبا هريرة كان يدلس، قلنا لكم في إسناد سهل بن عثمان التستري الصواب الحسن بن عثمان التستري. الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 67 صفحات 359، مجلد 67 صفحة 359، عن شعبة يعني أنه فيه أن أبا هريرة كان يدلس، وهو من طريق الحسن ابن عثمان التستري كذاب. وقد أنكر هذا القول الحافظ بن حجر في النكت والمعلمي في الأنوار الكاشفة، وقالوا لا يصلح نسبة التدليس إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم. الذهبي في السير له كلام استدل بأثر شعبة أن أبا هريرة كان يدلس، وأثر شعبة ما حاله قلنا لكم موضوع إسناده في رجل كذاب متهم بالكذب، فعلى هذا الأثر ضعيف وهذا القول لا يصلح. اثنين المعلمي صاحب الأنوار الكاشفة، إمام من أكابر أئمة الحديث في هذا العصر، سمي بذهبي العصر. توفي الشيخ مقبل أدرك آخر أيامه، كان أمينا على مكتبة الحرم، ومن أئمة الحديث وممن له باع طويل في علم الحديث جدا، كتابه التنكيل مرجع لأهل الحديث والأنوار الكاشفة وغيره. منين هو؟ يمني من عتمة، المعلمي العتمي رحمه الله. طيب نقرأ. قال: وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ثم قال: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. طيب الآن في هذا الكلام يذكر المذاهب في المدلس، إذا دلس هل سيقبل حديثه أو يرد مطلقا أو فيه تفصيل؟ هنا ذكر المذهب الأول أن من الحفاظ من رد رواية المدلسين مطلقا سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، وهذا المذهب اختاره ابن حزم والقاضي عبد الوهاب المالكي والسمعاني ممن نقل عنهم هذا القول، هؤلاء الأئمة ابن حزم والقاضي عبد الوهاب المالكي والسمعاني. يقول: من دلس فهذا جرح فيه ويصير مجروح ولا يقبل حديثه بعد ذلك. قال: ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، أي ولو إذا دلس مرة واحدة يردون حديثه، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. هنا تنبيه، يعني كلام هذا يوحي أن الشافعي يختار هذا القول، والشافعي لا يقول بهذا القول، بل إن كلام الشافعي والكلام الأخير أن من دلس مرة واحدة فهو مدلس، حيث قال في الرسالة قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. وأما أن الشافعي رحمه الله يقول إن من دلس ولو مرة يرد حديثه مطلقا سواء صرح أو لم يصرح، لا يقول بهذا الشافعي، واضح، بل إنه يقول وإن صرح قبل كما في الرسالة في نفس الموضع، فإنه قال: وليس هذا بالكذاب حتى نرد حديثه مطلقا، بل متى قال المدلس حدثنا أو سمعت قبلت روايته، كذا يقول الشافعي. واضح المذهب الأول في المدلس، يقولون المدلس إذا دلس فإنه يصير مجروحا، فلو جاء يروي في موضع آخر ولو صرح بالسماعش لا نقبل حديثه، لأن التدليس جرح فيه. نعيد هذا الكلام. قال: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. لفظ الاتصال مثل إيش؟ سمعت، حدثني، أخبرني. يقول حتى ولو صرح إيش؟ لا يقبل. ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. كلام الشافعي إنما هو في من دلس مرة واحدة أنه مدلس، وليس في أنه يرد روايته، بل إنه يقول متى قال سمعت أو حدثني قبلنا روايته. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل، وهذا هو الصحيح الذي ذكر ابن الصلاح، أما المذهب الأول فليس بصحيح. قال والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. نعم المدلس إذا صرح بالسماع قبلت روايته بلا خلاف بين أهل العلم. إذا صرح المدلس بالسماع قال حدثني أو سمعت فتقبل روايته بلا خلاف بين أهل الحديث، وإذا لم يصرح روايته مردودة. فالصحيح التفصيل، ليس كل من دلس روايته مردودة مطلقا حتى ولو صرح، لكن إن صرح تقبل وإن لم يصرحش لا تقبل. واضح هذا؟ وهذا الذي سبق معنا في دروس متقدمة. قالوا في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، الضرب بمعنى النوع أي من هذا النوع. وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، لهم روايات في الصحيحين وربما بالعنعنة. فكيف عنعن وهو مدلس وأخرج له في الصحيحين؟ يقال الصحيحين انتقيا وتحريا في الرواية والأمة تلقتهما بالقبول. فمثلا مسلم يخرج لأبي الزبير عن جابر، مدلس أبو الزبير، ويخرج له مسلم بالعنعنة، فهل إذا رأيت سند في غير مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر تقول صحيح على شرط مسلم؟ ضعيف. وإن كان على شرط مسلم إلا أن مسلم انتقاله والأمة تلقت كتابه بالقبول، وأما إذا جاء خارج الصحيحين من مثل رواية هؤلاء فلا تقبل. طيب قال ابن كثير قلتم وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، المراد بالإرسال الانقطاع، فإنه قد سبق أنهم يطلقون المرسل على ماذا؟ على المنقطع. فقوله وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال أي نوع من الانقطاع. هل التدليس فيه انقطاع أو لا؟ هل هذا الحديث الذي دلسه سمعه من شيخه؟ لم يسمعه، ففيه انقطاع بينه وبين شيخه أو لا؟ فيه انقطاع، فهو نوع من الانقطاع. قال وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، يعني يثبت عنده شيء فيرسله، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. انتهينا من تدليس ماذا؟ تدليس الإسناد. واضح إن شاء الله. طيب المدلس حديثه مردود مطلقا أو مقبول مطلقا أو تارة وتارة، ما هو التفصيل؟ إن صرح ما معنى صرح؟ قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا فإنه إيش؟ يقبل. وإن لم يصرح أي قال عن أو قال فلان أو أن فلان فلا يقبل. طيب تدليس الإسناد أنواع، لم يذكر المؤلف أنواع تدليس الإسناد، نذكرها للفائدة. من أنواع تدليس الإسناد وهو شر أنواع التدليس على الإطلاق تدليس التسوية، تدليس التسوية. ومعنى تدليس التسوية هو إسقاط راو بين ثقتين، إسقاط راو بين ثقتين، إما لضعف ذلك الراوي وإما طلبا للعلو، أن يسقط راويا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر فيسقط راوي حتى يسوي السند كله ثقات يجعله. فمثلا الأوزاعي كان يروي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع، الأوزاعي يروي عن عامر بن عبد الله الأسلمي أو عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع، فالأوزاعي سمع من نافع وسمع من عبد الله بن عامر. في بعض الأحاديث رواها عن عبد الله بن عامر وفيه ضعيف. فيأتي تلميذ الأوزاعي وهو الوليد بن مسلم فيروي عن الأوزاعي عن نافع. من أسقط؟ أسقط عبد الله بن عامر الأسلمي، جعل الحديث عن الأوزاعي عن من؟ عن نافع. فالذي يرى الحديث يقول رجاله كلهم ثقات، ولكن في الحقيقة هناك إيش؟ سقط. والأوزاع، وهذا الوليد بن مسلم يقول حدثني الأوزاعي، يذكر الأوزاعي ويصرح بالتحديث، لأن الأوزاعي حدثه، فهو لم يسقط أحد، إنما أسقط من؟ شيخ شيخه. واضح إن شاء الله. تدليس تسوية، تدليس تسوية، لا يسقط شيخه، يسقط شيخ شيخه. كما ذكرنا لكم هذا المثال، ويصرح عن شيخه بالسماع. فإذا أتيت إلى السند تقول الوليد بن مسلم مدلس ولكنه صرح. فبقي الذي بعده ربما لا تنتبه له، وهذا شر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية، يسوي الإسناد ويجعل ظاهره كله ثقات. وممن عرف بهذا التدليس الوليد بن مسلم، وكذلك بقي بن الوليد الذي سماه ابن القيم إمام المدلسين. بقي ابن الوليد سمى ابن القيم في زاد المعاد إمام المدلسين، بقي ابن الوليد والوليد بن مسلم كلاهما مدلسان تدليس تسوية. وكان الوليد بن مسلم من تلامذة الأوزاعي، حتى قال له الهيثم بن خارجة، قال له يا وليد أفسدت حديث الأوزاعي. قال وكيف ذاك؟ قال غيرك يروي عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع، وعن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري، وأنت تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري، مباشرة تسقط بين الأوزاعي وهذا الرجل. قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أي أرفع الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء. فقال له إنه إذا روى عن هؤلاء الضعفاء علم الناس أن الحديث ضعيف فردوا، وأما إذا أسقطتهم أنت اتهم الأوزاعي بالحديث. قال فلم يسمع لقولي. فواضح ما معنى تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ هل يسقط شيخه؟ يسقط من؟ شيخ شيخه. يكون شيخ شيخه ضعيف، شيخه ثقة إمام، وشيخ شيخه ضعيف، ثم الثالث ثقة. مثلنا لكم من؟ الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع، الأوزاعي ثقة إمام، عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف، نافع ثقة. فيأتي الوليد بن مسلم هو مدلس ومعروف أنه مدلس، يقول حدثني الأوزاعي، هو حدثه أو لا؟ حدثه عن نافع. فالآن أنت ترى الإسنار تقول الوليد صرح، والأوزاعي ليس مدلس فلا يضر أنه قال عن، فتقبل. ولذا أهل العلم اشترطوا في تدليس التسوية أن يصرح الراوي من المدلس إلى آخر الإسناد، لا يكفي أن يصرح عن شيخه، أن يصرح في جميع طبقات السند. فلو قال الوليد حدثني الأوزاعي عن نافع هل سنقبله؟ لا، لا نقبله، لا بد أن يقول حدثني الأوزاعي قال حدثني نافع، لأنه علم أنه يدلس عن من فوقه. واضح إن شاء الله. وهذا من تعاطاه يقدح فيه، لأن فيه نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لم يقله من طريق ضعفاء أو نحوهم. واضح تدليس التسوية. طيب، الثاني من تدليس الإسناد ما يسمى بتدليس العطف. تدليس العطف، وهو أن يكون الراوي له شيخان، يكون الراوي له شيخان، ويكون سمع الحديث من واحد منهما ولم يسمعه من الثاني. واضح إن شاء الله؟ يكون الراوي له شيخان، هذان الشيخان يرويان حديث عن رجل، ويكون قد سمع الحديث من واحد منهما فيأتي بالذي سمع منه ويعطف عليه الثاني، كما كان يفعل هشيم ابن بشير الواسطي، شهر بهذا النوع، كان يقول حدثني مغيرة وحصين عن إبراهيم، حدثني مغيرة وحصين عن إبراهيم. ومغيرة شيخه وحصين شيخه، وكلاهما المغيرة وحصين سمع الحديث من إبراهيم، لكن هشيم ممن سمع؟ من المغيرة فقط، ولم يسمع من من؟ من حسين، عطفه عليه. وقد جلس ذات يوم تلامذة هشيم بن بشير فقالوا لا نكتب عنه اليوم إلا ما لم يدلس فيه، وما دلس لا نكتب، وكان ذكيا ففطن لذلك، فجعل يقول حدثني مغيرة وحصين عن إبراهيم، ثم ساق عدة أحاديث من هذا النمط حتى انتهى. قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال كل ما حدثتكم إنما سمعته من مغيرة ولم أسمع من حصين شيئا. وكان يشتهي التدليس، فقد سئل رحمه الله ما يحملك على التدليس؟ قال هو أشهى شيء عندي، يعني يغال التلاميذ يختبرهم. هذا النوع يسمى تدليس ماذا؟ تدليس العطف. من التدليس النوع الثالث من تدليس الإسناد، تدليس يسمى تدليس القطع، وبعضهم يسميه تدليس السكوت. ما هو تدليس القطع أو السكوت؟ هو أن يذكر الصيغة ثم يسكت وينوي قطع الكلام، يذكر صيغة الرواية ثم يسكت وينوي القطع ثم يذكر الراوي. يأتي مثلا يقول حدثنا، يسكت. عروة ابن الزبير، قول عروة ابن الزبير ليست متعلقة بإيش؟ بحدثنا، وقد نوى قطع الكلام ثم يسوق إسناد. هذا يسمى تدليس إيش؟ تدليس القطع. ومن كان يفعل رجل يقال له الطنافسي، عمر بن عبيد أو عبيد بن عمر الطنافسي، هذه أشهر أنواع تدليس الإسناد عند الرواة. نقرأ في تدليس الشيوخ. قال وأما القسم الثاني من التدليس، وهذا يسمى تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. قال فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، يأتي باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره، التعمية بمعنى الإخفاء، حتى يجعل الناظر فيك الأعمى لا يدري من هو، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، توعيرا أي تصعيبا، يجعل الوقوف على حاله صعب وعر، هذا تعريف تدليس الشيوخ. بعضهم يعرفه بتعريف أوضح، هو أن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. ويختلف مقاصد الناس في ذلك. فمثلا الآن لو نظرت إلى أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني المروزي البغدادي، قد يأتي بعض المدلسين يجعل أحمد بن حنبل عشرة، تارى يقول حدثني أبو عبد الله الشيباني، وتارى أبو عبد الله المروزي، وتارى أبو عبد الله البغدادي، وتارى أحمد بن حنبل، وتارى أحمد بن محمد، وتارى أبو عبد الله بن حنبل، وكلها أسماء لمن؟ لواحد. عندما ترى أبو عبد الله الشيباني ربما تقول مجهول، وهذا راوي لم أجد له ترجمة فهو مجهول، وهو من؟ أحمد بن حنبل. واضح هذا تدليس شيوخ، أن يجعل أمره خافيا لا يدرى منهم. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه. نعم هذه مقاصد التدليس، للمدلسين في التدليس مقاصد كثيرة جدا، من تلك المقاصد بعض ما ذكره هنا، أن يكون الذي روى عنه أصغر منه سنا أو أصغر منه قدرا فيستحي أن يروي عن أصغر منه، فماذا؟ فيدلسه، يجعله مبهم لا تدري منه. من مقاصد التدليس أن يكون الذي يروي عنه ضعيف، أن يكون الذي يروي عنه ضعيفا فيدلس اسمه حتى لا يعرف، لأنه إذا عرف سيردون حديثه. من مقاصد التدليس أيضا إرادة التكثر من الشيوخ، إرادة التكثر من الشيوخ، تارة يسميه وتارة يكنيه وتارة ينسبه وتارة كذا، حتى يقال فلان له إيش؟ شيوخ كثير، فيريد التكثر من المشايخ فيعمل بالتدليس. من مقاصد التدليس أيضا امتحان الطلبة، كما فعل من؟ هشيم ابن بشير، امتحن تلامذته هل سيفطنون له أو لا يفطنون، وإذا كان التلامذة نابغون فطناء لا يستطيع شيخهم أن يدلس لهم. ضر القصة التي سبقت معنا عن علي بن خشرم، قال كنا عند سفيان فقال قال الزهري، فانتبهوا لما قال قال الزهري، فقيل لا سمعته من الزهري؟ قال لا. انتبهوا أنه دلس أو لا؟ انتبهوا. بعض المحدثين جلس في مجلس والبخاري كان صغير السن في ذلك المجلس، فقال حدثنا أبو عروة، قال حدثنا أبو الخطاب، قال حدثنا أبو حمزة. أبو عروة، أبو الخطاب، أبو حمزة، ما يدرى من. قال البخاري معمر عن قتادة عن أنس بن مالك، معمر بن راشد أبو عروة، وقتادة أبو الخطاب، وأنس بن مالك أبو حمزة. بخاري نابغ فهم ذلك، وكان شيخهم أراد ماذا؟ التدليس عليهم. فقد يكون قصد الشيخ امتحان الطلبة، هل فيهم من يفهم أو لا يفهم. أيضا من مقاصد التدليس إجلال التلميذ لشيخه أن يروي عن ضعيف، كما فعل من؟ الوليد بن مسلم، يقول أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن من؟ عن هؤلاء الضعفاء، الأوزاعي أرفع من هذا أنا سأسقطهم. ولا شك أن هذا يضر حديث الأوزاعي أكثر مما لو ذكره. وأيضا للمدلسين أحوال كثيرة، بعضهم كان يشتهي التدليس استهاء، يعجبه أن يدلس، فهنا يقول حكمه، الآن هذا في حكم التدليس، يقول حكمه باختلاف المقصد. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره يكون مكروه، كما إذا دلس عن من هو أصغر منه لكنه ثقة، فمثل هذا سواء سمى أو لم يسمي الحديث سيصير إيش؟ مقبولا، لا يضيع الحديث. قال كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، يعني يكون راوي ضعيف أو كذاب فيدلس حتى إيش؟ لا يعرف، هذا حرام لا يجوز، لأن فيه تقول على الشرع ونسبة إلى الشرع ما لم يأتي فيه. قال أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، نعم هذا أيضا يأتي يدلس على أساس يوهم أنه رجل آخر، كما كان يفعل عطية بن سعد العوفي، كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي كذاب، وكنية محمد بن السائب الكلبي أبو النضر، ثم إن عطية العوفي جالس أبا سعيد الخدري عدة أيام أخذ عنه بعض الحديث. وعطية العوفي هذا قالوا في ترجمته ضعيف ومدلس وشيعي. فلما جالس أبا سعيد الخدري عدة أيام وكانت أغلب رواية عن محمد بن السائب الكلبي الكذاب اصطلح مع نفسه كما قال أهل العلم عطية جعل له اصطلاح خاص به كنا محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد. قال أنا سأكني أبا سعيد وكنيته ماذا؟ أبو النضر. فكان يأتي ويقول حدثنا أبو سعيد فيفهم الناس أنه من؟ أبو سعيد الخدري وهو العوفي. حتى قال أهل العلم إذا رأيت رواية عن عطية العوفي عن أبي سعيد ولو قال الخدري لا تقبل، حتى ولو قال حدثني أبو سعيد الخدري لا تقبل. قالوا لأنه كان يقول حدثني أبو سعيد، وربما فهم بعض الرواة أنه الخدري فيأتي الراوي فيسمي أبو سعيد من؟ الخدري. واضح إن شاء الله. فتدليس عطية العوفي عن أبي سعيد قالوا مردود مطلقا، سواء قال أبو سعيد سكت أو قال أبو سعيد الخدري، لأن إضافة الخدري قد تكون من من؟ من التلامذة ليست منه. طيب، فمثل هذا أوهم أنه رجل آخر صحابي وذاك كذاب. شوف على فرق جريمة، يعني يأتي يروي عن أبي سعيد تأتي حديث صحيح وفيه رجل كذاب، لو اطلعت عليه تقول موضوع. قال وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود. الآن أبو بكر بن أبي داود عبد الله أبو داود صاحب السنة له ولد محدث قيل إنه أحفظ من أبيه، وأما أبوه فقد كان يقول ماذا؟ ابني كذاب، ولكنه دافع عنه أهل العلم وليس بكذاب، إمام من أئمة الحديث. الشاهد أن اسمه مشهور أبو بكر بن أبي داود، هذا المشهور بين الناس. فروى عنه أبو بكر بن مجاهد وقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، لأن اسمه عبد الله، وإذا كان اسمه عبد الله فأبوه سيكون أبو من؟ أبو عبد الله. لا، لو جاء عبد الله بن أبي عبد الله هل سيعرف؟ ما يدرى من. قال وعن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر، هذا الراوي محمد بن الحسن النقاش المفسر كذب، متهم بالكذب، له تفسير اسمه شفاء الصدور. قال اللالكائي الأولى أن يسمى إشقاء الصدور لا شفاء الصدور، ذكره الذهبي في الميزان. وقال الذهبي في المغني قال وله تفسير أتى فيه بطامات وعظائم، فهو رجل متهم بالكذب. الشاهد أن أبو بكر ابن مجاهد المقري روى عنه، فماذا قال؟ قال وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند، هو محمد بن الحسن ابن محمد ابن زياد، وسند جده الخامس، فقال حدثنا محمد بن سند. لو تبحث حتى تتعب هل ستجد محمد بن سند؟ ما في محمد بن سند، وهو هذا الرجل الكذاب. لما كان متهم بالكذب استحى أن يسميه، لأنه لو سمى سيعرفه الناس، فقال حدثنا محمد بن سند. قال نسبه إلى جد الله، جده الخامس اسمه سند، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، أي مكثرا من هذا النوع. والخطيب نعم كثيرا ما يكثر من هذا النوع من التدليس، وقد نقل الشيخ أحمد شاكر في الحاشية عدة مواضع من الخطيب، ربما يجعل الواحد خمسة، وتأتي تبحث عنه ما تجده، وهو قد دلسه. واضح تدليس الشيوخ. بقي هنا نختم بهذه الفائدة، أن من تدليس الشيوخ تدليس يقال له تدليس البلدان. ألحق الحافظ ابن حجر في النكت تدليس البلدان بتدليس الشيوخ. وما معنى تدليس البلدان؟ تدليس البلدان هو أن يسمي بلدا يكون غير معروف فيسميه ببلد مشهور، أن يدلس البلد الغير معروف ببلد مشهور معروف، كان يكون مثلا في قريته من بلد يقال له مثلا القاهرة، حدثه شيخه بذلك المكان في بلده، فيأتي يقول حدثني فلان بالقاهرة، فيظن الظان أنها قاهرة إيش؟ قاهرة مصر، فيقول ما شاء الله فلان رحل إلى القاهرة. كذلك ما وراء النهر، بلد ما وراء النهر، على ماذا يطلق ما وراء النهر؟ يطلق على خراسان وما حولها. فكان بعض أهل الكوفة يجلس مع شيخه وراء نهر دجلة في العراق ويحدثه، ثم إذا جاء يحدث يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، فيظن السامع أنه رحل إلى خراسان وإلى تلك البلدان وهو أراد نهر في بلده. وهكذا تدليس البلدان، واضح إن شاء الله. كل هذا من أقسام التدليس. ما هو الأشار؟ تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ؟ تدليس الإسناد بلا شك. أيهما أشر أو أشد؟ تدليس الإسناد شر من تدليس الشيوخ، لأنه ربما يدخل لك يسقط ضعيف أو غير ذلك. طيب بماذا يعرف التدليس؟ ذكر أهل العلم أن التدليس يعرف بأمرين، إما بتصريح المدلس وإما بالتنصيص من الأئمة أن فلان دلس، إما يصرح في موضع آخر فنعرف أنه دلس في الموضع الذي لم يصرح، وإما بالتنصيص من الأئمة أن فلان وقع في التدليس في هذا الإسناد. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.